السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور العفو الشكور مقلب الليالي والشهور والأيام والدهور، هو سبحانه يبعث من في القبور ويحصل ما في الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من حققها نال السرور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم النشور. ورضي الله عن آله وأصحابه أهل الرضا والعمل المبرور. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة، اعلموا أن الدنيا قليل وأن الباقي منها قليل وأن الباقي لنا من قليلها قليل، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فهنيئا لمن علم حقيقة الدنيا وجعلها مزرعة للآخرة، فكان حاله: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وتعسا لمن ألهته الدنيا عن الآخرة، فكان له نصيب من قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. واعلموا وفقكم الله أنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه ولا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. واعلموا وفقكم الله أن الناس يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في ذلك اليوم بفضل الله بحسب أعمالهم، ففي وقوفهم هم بحسب أعمالهم بفضل الله، فمنهم من يقف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من يقف تحت الشمس وقد دنت من رؤوس الخلائق فيبلغ به العرق إلى كعبيه بحسب عمله، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه بحسب عمله، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه بحسب عمله، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب عمله، وهم في الحساب والجزاء بحسب أعمالهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فمنهم عباد مكرمون بلا جزاء وبلا حساب ولا عذاب، وهم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه قال: عرضت علي الأمم فأجد النبي ومعه الأمة، وأجد النبي ومعه النفر، وأجد النبي ومعه العشرة، وأجد النبي ومعه الخمسة، وأجد النبي يمر وحده. فأرى قوما كثيرا فأقول لجبريل: هؤلاء أمتي، فيقول: لا، ولكن انظر إلى الأفق، إلى الأفق، فأرى سوادا كثيرا سد الأفق، فيقول: هؤلاء أمتك، ومقدمهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأقول: لما؟ فيقول: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء قوم حققوا توحيدهم وسعوا فيه إلى الكمال، وفعلوا الفرائض الواجبات، وأكثروا من المستحبات، وتركوا المحرمات، وقللوا من المكروهات، فاستحقوا هذا الجزاء العظيم. هم 70,000 بلا حساب ولا عذاب يدخلون الجنة، هم أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم مضيئة كإضاءة القمر، آخذ بعضهم ببعض، متماسكين حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. بهذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فنسأل الله عز وجل من فضله. ومنهم من يعرض عليه عمله عرضا يستره الله في الآخرة كما ستره في الدنيا، ولا يفضحه على رؤوس الخلائق، وإنما يعرض عليه عمله عرضا، فإذا قرره بذنوبه أكرمه إكراما عظيما، فقال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة. ومنهم من يناقش الحساب ويناقش الأعمال، ومن نوقش الحساب هلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من ينادى على رؤوس الأشهاد ويفضح على رؤوس الملأ يوم القيامة، كل بفضل الله بحسب عمله. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نسعى لإحسان الأعمال في الدنيا، وأن نعلم أن فضل الله علينا عظيم، فنجتهد في الدعاء، ونطرح بين يدي الله عز وجل، نسأله أن يغفر لنا ويوفقنا ويسددنا ويهدينا ويجعلنا من عباده المكرمين. علينا أن نجتهد في الدعاء، وأن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. أيها الأحبة، إن الواحد منا مهما طال عمره فإنه إلى موت قريب، وإن الناس إذا مر العام ينظر بعضهم إلى بعض ويقول: إن عمري زاد سنة. وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة، فالأجل محدود وأيامنا معدودة، وكلما مضى يوم نقص من آجالنا، فكيف إذا مضى عام؟ لا شك أن العام الذي يمضي يقربنا من آجالنا خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. فعلينا أيها الأحبة أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نتوب إلى ربنا من ذنوبنا، وأن نكثر من الصالحات، ونجتنب المحرمات، ولا نتكل على أعمالنا، بل نعتقد اعتقادا جازما أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكنه فضل الله، والله عز وجل جعل الأعمال سببا لنيل فضله. فلا نتواكل وندع الأعمال متكلين على عفو الله وفضله، ولا نغتر بأعمالنا إذا رأينا من أنفسنا إحسانا، فإنا نعلم أن الأمر إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوقظ قلوبنا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يتفضل عليهم يوم القيامة بالجزاء الأحسن، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. أيها الأحبة، نحن نجتمع في هذا المكان الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم العلم، ونحن نرجو الله عز وجل أن يكون العلم نافعا لنا، وأن يكون حجة لنا، وأن يكون سببا من الأسباب الموقظة لقلوبنا. نحن أيها الإخوة نتأمل في كتاب قليل لفظه عظيم معناه كثيرة فوائده في كتاب الأصول الثلاثة، ونحن لازلنا نتأمل في أركان الإيمان، وقد ذكرنا أن أركان الإيمان ستة، فتكلمنا عن خمسة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الركن السادس، وهو خاتم أركان الإيمان، الذي قال فيه الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وغفر له ذنبه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وتؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة ركن عظيم، هو من أعظم أسباب اطمئنان القلب. لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لما شقي أحد منهم. فالمؤمن بالقدر حقا قبل نزول المقدور يعلم أن الأسباب من قدر الله، فيبذلها ويؤديها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. وبعد نزول المقدور يعلم متيقنا أنه لو ساق الدنيا وما فيها لما صرف ذلك عنه، فيسلم الأمر لله ولا يتسخط ولا يجزع. لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فهمه سلف الأمة، لاطمأنت قلوبهم واستقامت أحوالهم، فيكونون باذلين للأسباب، مجتهدين في الأسباب، متوكلين على مسببها سبحانه وتعالى، عالمين أنه إذا نزل المقدور وأصاب فإنه لو سيقت الأسباب جميعا لما منعت من ذلك المقدور شيئا. هكذا يطمئن قلب المؤمن بالقضاء والقدر. وعلماؤنا أيها الإخوة يقولون الإيمان بالقدر، ويقولون الإيمان بالقضاء، ويقولون الإيمان بالقضاء والقدر. فما معنى القدر وما معنى القضاء؟ أما القضاء، فالقضاء في اللغة هو الحكم والفصل، ومنه التقاضي، يسمى القاضي قاضيا لأنه يحكم بين الناس ويفصل بينهم في النزاع. وفي اصطلاح علماء التوحيد، القضاء هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. ما قضاه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القدر فالقدر في اللغة مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. يقال قدرت الشيء أقدره وقدرت الشيء أقدره أي أحط بمقداره. وفي اصطلاح علماء التوحيد القدر هو ما قدره الله سبحانه في الأزل بأن يكون جار في خلقه بناء على علمه السابق، كما سنبينه إن شاء الله في كلامنا عن مراتب القدر. وعلى هذا أيها الإخوة لا بد أن يرد في الذهن سؤال: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ العلماء يقولون إن القضاء والقدر كالإيمان والإسلام، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فإذا قيل القضاء فهو بمعنى القدر كذلك، وإذا قيل القدر فهو بمعنى القضاء كذلك. أما إذا قيل القضاء والقدر فيفرق بينهما، فيقال القضاء هو الفراغ من الشيء، والقدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، فيكون القدر سابقا على القضاء. القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. يمثل بعض العلماء مقربا المعنى، يقول يمثل له بمنزلة الثوب، فالثوب يفصله الخياط ويقدره قبل أن يخيطه ثم يخيطه فيفرغ منه، فهو يفصله ويقدره، فهذا بمنزلة القدر، ثم يخيطه ويفرغ منه وهذا بمنزلة القضاء. فالقدر سابق للقضاء وهما متلازمان، هما متلازمان. لذا يقول ابن الأثير رحمه الله: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا؟ قال: لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. فالقضاء والقدر متلازمان. إذا عرفنا هذا يا إخوة فإن الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك في قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والأدلة من الكتاب كثيرة جدا. ومن السنة حديث جبريل المشهور الذي سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. أيضا روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وهذا نص جلي ظاهر في إثبات القدر، وقد أجمعت الأمة على إثبات القدر، فالإيمان بالقدر محل إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع الأئمة المتبوعين من أئمة محمد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول طاووس من التابعين: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وهذا في صحيح مسلم. كذلك قال طاووس: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم في الصحيح. إذن القدر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان به ركن عظيم من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يتحقق أيها الأحبة بأن نؤمن بمراتبه الأربع، فالقدر له مراتب أربع. أولها العلم، ونعني علم الله تعالى بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علما. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، لا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. الله علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فما غاب عن علم ربنا سبحانه وتعالى شيء. يقول الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، سئل عن أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين. وهذا في الصحيحين. فالله يعلم ما لم يكن، ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهؤلاء أولاد المشركين الذين ماتوا، الله أعلم ما كانوا عاملين. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء على ما هو عليه، علم كل شيء على ما هو عليه. فعلم مثلا أن فلانا يؤمن ويعمل الصالحات فيدخل الجنة، وأن فلانا يكفر ولا يعمل الصالحات فيدخل النار، وأن فلانا يتزوج فلانة وينجب منها، وأن فلانا لا يتزوج، وأن فلانا يتزوج ولا ينجب. علم بكل شيء على ما هو عليه. وهذه هي المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية كتابة الله عز وجل لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. الله علم كل شيء على حقيقته، على ما هو عليه، فكتبه إلى قيام الساعة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين المرتبتين: المرتبة الأولى وهي العلم، والمرتبة الثانية وهي الكتابة. وبعض أهل العلم يجعل المرتبتين مرتبة واحدة، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يفرع عنها خصلتين: العلم والكتابة. وقد مر معنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله كتب مقادير الخلائق. أما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، فلله عز وجل المشيئة النافذة والقدرة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء في ملكه سبحانه وتعالى دون مشيئته، بل ما شاء الله أن يكون شاء ولو لم يشأ الناس، وما شاء الله عز وجل أن لا يكون فلا يكون ولو شاء الناس. فجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسنتكلم إن شاء الله عن مشيئة العبد في بحث مستقل. كذلك الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك الله عز وجل يقول: ويفعل الله ما يشاء. إذن الله عز وجل له مشيئة نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. وهذا في الصحيحين: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ولذلك يا إخوة، لا ينبغي في الدعاء إذا دعا العبد أن يقول: اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو إذا دعي له أو لأبيه أو لأمه أن يقول إن شاء الله. بعض الناس إذا قلت له: أسأل الله أن يغفر لك، قال إن شاء الله. إذا قلت له: أسأل الله أن يغفر لوالديك، يقول إن شاء الله. بل الداعي يجزم ويعزم، فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. والمدعو له كذلك يجزم ويعزم، فلا يقول إن شاء الله، وإنما يقول آمين. إذا قيل: اللهم اغفر لفلان، فإنه يقول آمين. والله سبحانه يا إخوة قد يشاء الشيء وهو يحبه ويرضاه ويريده كونا وشرعا، وقد يشاء الشيء وهو لا يحبه لكنه يريده كونا لحكمة عظيمة هو يريدها سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد يريد الشيء كونا وقدرا، لكنه لا يريده شرعا وأمرا. وإرادته الشيء كونا مع عدم إرادته شرعا لحكمة يريدها الله عز وجل. مثلا المعاصي، المعاصي كائنة بمشيئة الله، ليست خارجة عن مشيئة الله، والله لا يحبها ولا يريدها شرعا بل نهى عنها. والطاعات من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر يريدها الله عز وجل شرعا ويحبها. يتحصل لنا من هذا يا إخوة أن نعلم أن لربنا إرادتين، فالإرادة نوعان. النوع الأول الإرادة الكونية القدرية، وهذه لا يخرج عنها شيء سواء كان محبوبا لله أو مبغضا، والمراد بها واقع لا محالة لا يتخلف. فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد. والنوع الثاني إرادة شرعية أمرية، وهذه الإرادة يا إخوة لا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم منها وقوع المراد، أي قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع لأنه لم يرده كونا. هنا يأتي سؤال: هل تجتمع الإرادة الكونية والقدرية وهل تفترقان؟ أقول نعم، قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في شيء واحد، كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فأراد الله شرعا من أبي بكر أن يؤمن وأمره بالإيمان، وأراد منه كونا أن يؤمن فكان مؤمنا، فهنا وجدت الإرادة والشرعية في شيء، الإرادة الكونية والشرعية في شيء واحد. وقد تنتفي الإرادتان في شيء، يكون الله عز وجل لم يرد شيئا كونا ولم يرده شرعا، ككفر المؤمن الذي مات على الإيمان. كفر المؤمن، كفر المؤمن الذي مات على الإيمان لم يرده الله كونا ولذلك آمن ومات على الإيمان فلم يكفر، ولم يرده شرعا ولذلك نهاه الله عن الكفر، فهنا انتفت الإرادتان، الإرادة الكونية القدرية والإرادة يعني الشرعية. وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، ككفر أبي جهل، أبو جهل كافر ومات كافرا، كفر أبي جهل أراده الله كونا ولذلك وقع، لكن هل أراده الله أمرا وشرعا؟ الجواب لا، بل الله نهاه عن الكفر، فهنا وجدت الإرادة الكونية وانعدمت الإرادة الشرعية. وقد توجد الإرادة الشرعية دون الكونية، يعني يكون الله أراد شيئا شرعا ولم يرده كونا، مثل إيمان أبي لهب، أبو لهب كافر مات كافرا، إيمان أبي لهب هل أراده الله شرعا؟ الجواب نعم، ولذا أمره الله بالإيمان، لكن هل أراده كونا وقدرا؟ نقول لا، ولذلك لم يؤمن. إذن يا إخوة نقول قد تجتمع الإرادة الكونية والشرعية في أمر واحد من جهة، وقد تنتفي الإرادتان في أمر واحد من جهة، وقد توجد الإرادة الكونية وتنتفي الشرعية من جهة، وقد توجد الإرادة الشرعية وتنتفي الإرادة الكونية من جهة كما مثلنا. إذن لا تلازم بين الإرادتين. فإن قال قائل: ما دام أن الله لا يريد الكفر شرعا فلما يريده كونا؟ إن قال لنا قائل: ربنا سبحانه إن كان لا يريد الكفر شرعا ولا شك في هذا فلما يريده كونا وقدرا؟ فنقول جازمين معتقدين: إن ربنا حكيم عليم، قدر الأشياء لحكم عظيمة، فلا شك أن ما أراده الله عز وجل كونا إنما يجري على حكمة عظيمة. كل قدر الله بحكمة عظيمة وفائدة مستقيمة، ما قدر الله شيئا إلا لحكمة. ما خلق الله شيئا إلا لحكمة، وما شرع الله شيئا إلا لحكمة، فربنا حكيم عليم. لكن الحكمة قد تكون في المراد ذاته كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وقد تكون في غيره، أي الحكمة في المراد كونا قد تكون في غيره ليست فيه. مثال ذلك الكفر، فإن الله يريده كونا ولا يريده شرعا. لماذا؟ أراده كونا لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. الكفر تترتب عليه مصالح للبشر، فلولا الكفر لما تميز المؤمن من الكافر، ولولا الكفر لكان الناس جميعا مؤمنين ولم يتميز المؤمن من الكافر، ولم يتميز من يستحق الجنة ممن يستحق النار. ولولا الكفر لما عرف المؤمن نعمة ربه عليه بالإيمان. ولولا وجود الكفر ومشاهدة قبحه لما عرف المؤمن عظيم نعمة الإيمان. ولذلك يقال وبضدها تتميز الأشياء. فإذا رأى المؤمن الكفار وما هم عليه من بهيمية وما هم عليه من انحطاط مهما قالوا من حضارتهم، الآن بعض الناس ينظر نظرة سطحية قاصرة فيقول الكفار متحضرون متقدمون، لكن لو نظر نظرة متعمقة في حياتهم لوجد البهيمية واضحة في علاقاتهم في تصرفاتهم في حياتهم في فراغ قلوبهم. فإذا رأى المؤمن حال الكفار وما هم فيه من بهيمية زاده ذلك اعتزازا بدينه وتمسكا بدينه، وفي ذلك حكمة عظيمة. إذن الله عز وجل يا إخوة قد يريد الشيء كونا لحكم عظيمة. من ذلك مثلا ما يضربه العلماء من مثال في إيلام الأطفال، الله عز وجل أراد كونا وقدرا أن يتألم الأطفال، وهذا فيه حكم عظيمة. قال بعض أهل العلم في إيلام الأطفال صونهم عما يؤذيهم، في إيلام الأطفال صونهم عما يؤذيهم، فالطفل ليس له عقل كامل يزجره عما يؤذيه، ولا يمكن أن يحاط بالرعاية طوال اليوم، فتألمه يزجره. يعني مثلا الطفل إذا رأى النار ليس له عقل كامل يحجزه عن النار، ولا يمكن أن يكون معه والده طوال الوقت، لكن لو أنه مد يده على النار فآلمته وأحرقت فإنه لا يرجع إليها أبدا، وفي ذلك حفظ له. أيضا قال العلماء فيها من الحكمة أن الله يهيئهم لتحمل التكاليف، فإن التكاليف فيها شيء من المشقة، والنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والجنة لا تنال إلا على جسر من التعب. فكان في إيلام الأطفال تهيئة لهم لتحمل التكاليف. إذن أيها الإخوة نعتقد اعتقادا جازما أن ربنا إذا شاء شيئا كونا وقدرا ففيه حكم عظيمة، لكن هذه الحكمة قد تكون في المراد ذاته وقد تكون في غيره، أي فيما يترتب عليه، والله حكيم عليم. ولذا قال المصنف رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكل الأمور المقدرة من الخير والشر هي من الله سبحانه وتعالى، فالله خلق الخير والله خلق الشر وقدر الخير وقدر الشر. والشر بالنسبة إلى خلق الله خير، الشر بالنسبة إلى خلق الله خير، ففيه حكم عظيمة. كل ما قدره الله خير، وإن كان فيه شر لبعض المخلوقين، وإن كان فيه شر لبعض المخلوقين. فكل ما قدر الله فيه من المصالح العظيمة ما تقوم به الدنيا والآخرة. هذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة من مراتب القدر فهي خلق الله للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عمل وكل عامل، فكل عامل خلقه الله وكل عمل خلقه الله. الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل عامل سواء كان محسنا أو مسيئا، والله خالق كل متحرك وحركته، وكل عامل وعمله، وكل ساكن وسكونه، فجميع الكائنات مخلوقة لله بذاتها وصفاتها وأعمالها وحركاتها. الله خالق لكل شيء، وهذا يا إخوة من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وكما قلنا الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. وجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري. إذن يا إخوة، الله علم الأشياء على ما هي عليه، وكتبها وشاءها وخلقها وأوجدها. فيجب الإيمان بهذه المراتب، وقد نظمها الناظم في بيت واحد فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا علمنا أيها الإخوة أنه يلزمنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، فهنا يثور في أنفسنا سؤال، وهو: هل يجب على المسلم أن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر؟ إذا آمن بالقدر بمراتبه، فهل يجب عليه أن يسلم ويرضى بالقدر؟ فنقول مجيبين على هذا السؤال: إن قضاء الله نوعان. النوع الأول قضاء شرعي، أي الأمور التي شرعها الله أمرا ونهيا، وهذا يجب الرضا به والتسليم له، واعتقاد أن في امتثال المأمور الخير وفي اجتناب المنهي عنه الخير. هذا قضاء شرعي يجب الرضا والتسليم به، يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله عز وجل شيئا شرعا فإنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة إلا أن يرضى به ويسلم له، بل يطمئن القلب به، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن النوع الأول يا إخوة هو قضاء الله الشرعي، ويجب الرضا به والتسليم له واعتقاد أن الخير فيه. أما النوع الثاني فهو القضاء الكوني القدري، وهذا قسمان: القسم الأول قضاء بأمر يحبه الإنسان ويطلبه ويريده، كالنجاح مثلا والتوفيق والولد وسعة الرزق، هذه أمور يحبها الإنسان ويبغضها، يحبها ويريدها، وتقع بقضاء الله عز وجل. والتسليم لهذه الأمور والرضا بها أمر بدهي طبعي، كل إنسان يحب هذه الأمور ويرضى بها ويسلم لها، فلا نتكلم في هذا القسم إطالة فيه، بل أمره واضح. أما القسم الثاني فهو القضاء بما لا يرغب فيه الإنسان ولا يحبه ولا يريد أن يقع عليه، كالفقر مثلا وضيق الرزق وموت الحبيب، كموت الوالد وموت الولد وموت الزوجة وموت الجار المحب ونحو ذلك، فهذا يقع بقدر الله، والمرء لا يحبه ولا يريده ولا يريد أن يقع. فهذا النوع إذا نزل بالإنسان وأصاب الإنسان لا يخلو الإنسان فيه من أمور: الأمر الأول أن يتسخط ويظهر السخط على هذا المقدور، فيتسخط على قضاء الله وقدره بالقول أو بالفعل. بالقول كأن يقول كما يقوله بعض الجهلة: ما ذنبي أنا حتى يحصل لي كذا، ما ذنبي أنا، ما أذنبت حتى يقع لي كذا. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة، إذا خسر ماله، إذا قال: أنا ما ذنبي، والله حرام، هذا تسخط بالقول على قدر الله عز وجل. أو بعض الناس يقال: فلان ما يستاهل والله. بعض الناس إذا بلغ أنه مات له أبناؤه في أنه مات لفلان أبناؤه في حادث، قال: والله ما يستاهل، يعني ما يستحق. هذا نوع من التسخط على قدر الله. ومن التسخط بالفعل ما يقع من بعض الناس من ضرب الوجه أو شق الثياب أو حلق الشعر. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة ذهب وحلق شعره لنزول المصيبة، فهذا نوع من أنواع التسخط بالفعل. بعض الناس إذا قيل له: فلان مات، ضرب وجهه، ضرب وجهه، وهذا نوع من أنواع التسخط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري في الصحيح. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين التسخط بالقول والتسخط بالفعل. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، فليس من أفعال المسلمين من ضرب الخدود وشق الجيوب. قال العلماء هذا مثال وليس حصرا، فيدخل فيه كل فعل يدل على التسخط عند نزول المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية، أي تسخط بالقول، فيدخل فيه كل قول يدل على التسخط عند نزول المصيبة. وهذا الأمر يا إخوة، أعني التسخط، مع كونه معصية فإنه سخف في العقل. لماذا؟ لأن هذا التسخط لن يزيل المقدور، فهو كما قال بعض العلماء في عبارة رشيقة جميلة، قال يترتب عليه المحذور ولا يدفع المقدور، يترتب عليه المحذور ولا يدفع المقدور. يترتب عليه المحذور لأنه معصية ولا يدفع المقدور، فلا يستفيد من تسخطه شيئا، بل قد يكون تسخطه أعظم مصيبة من المصيبة، لأن المصيبة تكون في أمر دنيوي أحيانا، والتسخط مصيبة في ماذا يا إخوة؟ مصيبة في الدين، فقد تكون أعظم من المصيبة التي نزلت بالإنسان. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على المنهج الشرعي عند نزول المصيبة، بل للتعامل مع المقدور قبل نزول المصيبة وبعد نزول المصيبة، فقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم بهذا اللفظ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، كيف؟ ببذل الأسباب، ولا تتكل عليها، واستعن بالله، ولا تعجز متحججا بالقدر، فتقول إن قدر الله لي الولد سيأتيني الولد، إن قدر الله لي الرزق سيأتيني الرزق، إن قدر الله لي دخول الجنة سأدخل الجنة، هذا عجز. وإنما تفعل وتحرص على ما ينفعك وتستعين بالله، هذا متى؟ قبل نزول المقدور. فإذا نزل المقدور وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن الحالة الأولى عند نزول المصيبة التسخط، وهذه الحالة حرام ومعصية. الحالة الثانية الصبر. ما معنى الصبر؟ معنى الصبر يا إخوة أن العبد إذا نزلت به المصيبة يصبر بأن يحبس نفسه عما يغضب الله، يجزع للمصيبة ويتألم ويحزن، ولكنه يحبس نفسه عن أن يفعل شيئا يغضب الله أو يقول شيئا يغضب الله، فلا يقول إلا ما يرضي الله. وهذا هو الصبر عند نزول المصائب، وهو واجب، هذه المرتبة واجبة من الواجبات الشرعية. والصبر يكون عند نزول المصيبة، عند الصدمة الأولى. ليس الصابر يا إخوة من نزلت به المصيبة ثم خالطها حتى تعود عليها ثم صبر، وإنما الصابر الذي إذا نزلت به المصيبة صبر واسترجع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال يا أمه اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عرفته، وإلا لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم لتأدبت معه، لكنها ظنته يعني رجلا يعني ينصحها. قال يا أمه اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. بعض الناس يا إخوة يقول هذا اليوم، فإذا نصحته في أمر قال، يعني بعض الناس يقول بالعامية الذي يعد الفرش ليس كالذي يأكله، الذي يعد الضرب وينظر ليس كالذي يتلقى الضرب. بعض الناس إذا قلت له نزلت بك هذه المصيبة فاصبر، بعض الناس مثلا قد يسجن فتقول له يا أخي اصبر فلك في ذلك خير، فيقول كأنه يقول إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ثم أخبرت به، أعلمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت تلتمسه، فجاءت إليه فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فلم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قالت له إليك عني، لكنه لامها على شيء آخر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. فالصبر واجب ويكون عند الصدمة الأولى، والأدلة على الصبر كثيرة جدا. أما الحالة الثالثة فهي الرضا، والرضا حالة فوق الصبر. الرضا اطمئنان القلب بقضاء الله وعدم التسخط، والتسليم للقضاء تسليما ولا يفعل ما حرمه الله. الرضا اطمئنان القلب بقضاء الله، فإذا نزلت المصيبة يكون القلب مطمئنا بقدر الله ويصبر أيضا. فالراضي صابر وزيادة، صابر فيحبس نفسه عن أن يفعل أو يقول ما يغضب الله عند نزول المصيبة، وزائد على هذا أن قلبه مطمئن. فهذا هو الرضا، فهو يطمئن قلبه بالمصيبة. لماذا؟ لأنه يعتقد اعتقادا جازما أنه إذا أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإذا أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، فيصبر ويطمئن بالمصيبة لأنه يعلم أنها خير. لكن ليس الرضا أن يطلب العبد المصيبة، ليس الرضا أن يطلب العبد المصيبة، فالمصيبة يا إخوة خير إن وقعت وصبر عليها الإنسان، لكنها لا تطلب. وأنا أضرب مثالا دائما بموت الولد. موت الولد فيه أجر عظيم وهو خير إن صبر الإنسان، لكن لا يجوز أن يطلب. لا يجوز للأب مثلا أن يدعو أن يقبض الله أرواح أبنائه قبل البلوغ، لكن إذا وقع فقبض الله روح لابني قبل البلوغ فإنها مصيبة. إن صبر عليها واسترجع بنى الله له بيتا في الجنة. إذن انتبهوا يا أخوة، عندما نقول الرضا بالمصيبة أي بعد وقوعها، ولا يعني هذا أنها تطلب كما يفعله بعض المتكلفين. طيب هل الرضا واجب؟ ذكر بعض أهل العلم أن الرضا واجب، لكن الذي عليه الجمهور وهو الذي يظهر لي أنه الصواب والله أعلم أن الرضا مستحب، فالصبر واجب والرضا مستحب. لماذا؟ لأنه ليس في قدرة كل إنسان، ليس في قدرة كل إنسان أن يصبر على أن يرضى بالمصائب، ليس في قدرة كل إنسان أن يرضى بالمصائب. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أنه ليس في قدرة كل إنسان فإنه لا يكون واجبا ولكنه يكون مستحبا، من فعله نال الثواب ومن تركه لا يترتب عليه عقاب. هل فوق هذه الحالة حالة؟ نقول نعم. الحالة الرابعة هي الشكر على المصيبة، وهذه حالة الخلص من عباد الله. الشاكر صابر راض ويزيد الشكر، هو ينال مرتبة الصبر وينال مرتبة الرضا ويزيد الشكر، وهذه أعلى الدرجات ولا يصل إليها إلا الخلص من عباد الله، وذلك بأن يسلم العبد لقضاء الله ويحبس نفسه عما حرم الله وهذا الصبر، ويطمئن بقضاء الله وهذا ماذا؟ الرضا، ويستشعر ما يحصل له من النعم بسبب المصيبة فيشكر الله، وهذه مرتبة الشكر. يعني بعض الخلص من عباد الله إذا نزلت به المصيبة لا يتعلق قلبه بالمصيبة، وإنما يتعلق بما يترتب على المصيبة من الثواب والنعمة فيشكر الله على المصيبة لما ترتب عليها من النعم، لما ترتب عليها من النعم. فالشاكر يا إخوة يرى أن للمصيبة جهتين، جهة مؤلمة وهي ذات المصيبة، وجهة سارة وهي جهة ما يترتب على المصيبة من النعم التي تحصل له، فيشكر الله. ولا ينافي الشكر ألم القلب، لا ينافي الشكر ألم القلب، بل الشاكر يا إخوة يتألم قلبه بحكم طبيعة البشر، وقد تدمع عينه بحكم طبيعة البشر ورقة القلب، لكنه ينظر إلى ما يترتب على النعمة فيشكر الله عليها. ومنهم من هو دون هذا، فالشكر مرتبتان، المرتبة العليا أن ينظر إلى ما يترتب على المصيبة من النعم فيشكر الله على المصيبة، والمرتبة الثانية أن ينظر إلى ما بقي عنده من نعم الله فيشكر الله على تلك النعم، وكلاهما من الشكر لكن الأولى أعلى. وأعطيكم مثالا، رجل عنده 10 من الولد، مات له ولد واحد، فتذكر ما يحصل له من الثواب إن صبر على فقد ولده واسترجع، فشكر الله على هذه النعمة، صبر ورضي وشكر، هذا بأعلى المنازل. رجل رزقه الله 10 من الولد، فمات ولد من أولاده، فتذكر أن الله أبقى له 9 فشكر الله على بقاء التسعة لا على المصيبة التي ترتب عليها الثواب. هذا شكر عند نزول المصيبة، لكنه دون النوع الأول، دون النوع الأول، كما قال بعضهم: اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت منعت فقد أعطيت. اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت منعت فقد أعطيت. وهذه درجة من درجات الشكر، وهذه المرتبة تحصل للإنسان بفضل الله، وليست واجبة بالاتفاق، ولكنها منزلة عالية. فقد يقول قائل: كيف أصل إليها؟ فأقول إن العلماء يقولون: تحصل بفضل الله بالدربة والتدريب، بأن يدرب الإنسان نفسه عليها. مثلا يدرب نفسه عليها في صغار المصائب، فإذا نزلت به مصيبة صغيرة درب نفسه على الشكر، فإذا تدرب على ذلك واعتاده ينتقل إلى ما هو أعلى، حتى يكون من عباد الله الخلص الشاكرين لله. إذا عرفنا الإيمان بالقضاء والقدر ومراتب الإيمان بالقدر بحسب مراتب القدر وحال الناس عند نزول القدر، فيأتي سؤال: هل للعبد مشيئة؟ هل قدر الله الذي نؤمن به ينافي مشيئة العبد؟ فنقول: مما لا شك فيه أن للعبد مشيئة أثبتها الله عز وجل، فالله ربنا الذي أخبرنا بمشيئته أخبرنا أن للعبد مشيئة، فنؤمن بمشيئة العبد وأن له مشيئة كما نؤمن بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين مشيئة الله ومشيئة العبد. يقول الله عز وجل: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء، وهذه مشيئة العبد، اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قدرة للعبد. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت المشيئتين، مشيئة الرب سبحانه ومشيئة العبد، ونؤمن بالمشيئتين كما أثبتهما الله عز وجل. ومشيئة العبد تحت مشيئة الله الكونية القدرية، لا تخرج عن مشيئة الله، لكن الله عز وجل هدى العبد النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر، بين له طريق الخير وطريق الشر. فمن قال إنه لا مشيئة للعبد في الخير ولا في الشر فقد كذب على الله، ومن قال إن العبد يشاء شيئا فيكون والله عز وجل لم يشأه فقد كذب على الله. بل للعبد مشيئة لا شك فيها، لكنها تكون تحت مشيئة الله، فالعبد فاعل باختياره وهو تحت مشيئة الله عز وجل. يترتب على هذا سؤال مهم يا إخوة، وهو: هل للعاصي أن يحتج على المعصية بالقدر؟ بعض الناس إذا قلت له يا أخي أرى أنك تكثر الكذب، منهجك الكذب دائما تكذب، فاتق الله ولا تكذب. قال قدر الله. بعض الناس الذين يشربون الدخان إذا قلت له يا أخي اترك الدخان، الدخان حرام، قال ماذا أفعل؟ قدره الله علي، كتبه الله علي. فهل للعبد أن يحتج بالقدر على المعصية؟ فنقول لا حجة لأحد في ارتكاب ما حرم الله بقدر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. الله عز وجل عاب على الكفار أنهم احتجوا بالقدر على كفرهم. يقول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فيحتجون بمشيئة الله على استمرارهم بكفرهم وعلى عدم ترك الكفر. يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم في القدر حجة لما ذاقوا بأس الله عز وجل. فليس في القدر حجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله ما دام أنه قد فرق وكل مكتوب مقعده، أفلا نتكل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل أمر المكلف ونهاه وجعل له استطاعة وجعل له قدرة، فليس له أن يحتج بالقدر على المعاصي. الإنسان يا إخوة قبل الفعل، قبل أن يفعل الشيء، أمامه طريقان، طريق الخير وطريق الشر، فإما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر. مثلا الرجل والعياذ بالله قبل أن يزني أمامه طريقان، طريق العفة وطريق الزنا، فهو لا يعلم ما قدره الله وإنما يفعل باختياره، فيذهب للعفة أو يذهب للزنا. فليس له أن يفعل الشر ويحتج بالقدر. بمعنى آخر نقول فعل الإنسان للشر سابق على علمه بالقدر، فليس له أن يحتج بالقدر، ليس له أن يحتج بالقدر. ثم يا إخوة هناك حجة واضحة جدا تدل على أنه ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنوب. نحن نرى الإنسان في الأمور الدنيوية يحرص على ما ينفعه ويحرص على ما يسبب له الخير، يتزوج من أجل أن يرزق بالولد، ويعمل من أجل أن يحصل على المال، ولا يحتج بالقدر. ما يجلس ويقول أنا لا أتزوج، إذا كتب الله لي الولد سيأتي ولو من حجر. ما يجلس في بيته ويقول أنا سأجلس في البيت وإذا كتب الله لي الرزق سيتسع رزقي. كل العقلاء يلومون من فعل هذا، فكيف يحتج بالقدر على المصائب، بل فكيف يحتج بالقدر على المعايب على الذنوب، بل لو أن شخصا أصابه بحادث، مثلا لو ضربه بسيارته، ما يأتي ويقول مثلا يعني هذا بقدر ولا يلوم الذي فعل. ولو ضربه شخص على وجهه لما قال هذا قدر الله، بل يرد عليه ويلومه ويعنفه، فكيف يأتي في الأمر والنهي ويحتج بالقدر؟ وبهذا لا نعرف أنه لا حجة لأحد في الاحتجاج بالقدر على المعايب التي هي الذنوب. لكن لو أن الإنسان ذكر قدر الله في ذنب قد تاب منه، فهذا قال العلماء إنه سائغ، فيأتي مثلا فيكون قد زنى مثلا وتاب إلى الله فيقول قدر الله علي الزنا ففعلته وتبت والحمد لله، فهذا سائغ لأنه وقع بقدر الله وهو لا يحتج بالقدر على الاستمرار في الذنب، لكنه يثبت الثابت وهو أنه بقدر الله وقد ترك الذنب وتاب إلى الله عز وجل. لكن هل للعبد أن يحتج بالقدر على المصائب؟ نقول نعم، ولذلك من عبارات العلماء يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، فلا يحتج بالقدر على المعاصي لكن يحتج بالقدر على المصائب التي تنزل على الإنسان. ولهذا يا إخوة لام موسى عليه السلام آدم عليه السلام بأنه أخرج نفسه وأخرجنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هنا يا إخوة موسى عليه السلام لم يلمه على الذنب وإنما لامه على المصيبة التي ترتبت على فعله. ما هي المصيبة؟ خروج آدم وذريته من الجنة، فلامه على هذا، فاحتج آدم بقدر الله على هذه المصيبة، فحج آدم موسى ولم يلمه موسى على الذنب. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام تاب وقبل الله توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وما كان موسى عليه السلام وهو نبي الله ليلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن موسى عليه السلام لم يلومه على الذنب وإنما لامه على المصيبة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة. إذن يا إخوة نقول المؤمن يؤمن بالقدر ويفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ويشكر الله على النعم والمواهب. المؤمن يؤمن بالقدر ويفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور من المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب ويشكر الله على النعم والمواهب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. هذه أحوال المؤمن: يؤمن بقدر الله ويفعل المأمور لأمر الله ويجتنب المحظور لنهي الله ويصبر على المقدور من المصائب ويستغفر الله من ذنوبه والمعائب التي وقع فيها ويشكر الله على نعمه والمواهب التي وهبها له. وهذه حال المؤمن. هذه بعض المباحث التي اقتطفتها من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وقد قلت إن بعض مباحث أركان الإيمان يمكن بسطها أكثر، إلا أن أتينا على بالمهمات ونبهنا على الأمور المدلهمات حتى لا يقع الإنسان فيها في محظور من المحظورات. وغدا إن شاء الله نكمل كلام الشيخ فيما يتعلق بالإيمان، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مرتبة الإحسان وما بعدها، ونقف الليلة هنا لنجيب على بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.